قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل على وجوب اللطف. كان الدليل على وجوب اللطف. كان الكلام في الدليل على وجوب اللطف بغض النظر عن مطالبكم الشريفة فيما بعد بينكم. شو المطلب الشريف بس كان؟ أنا أدري أنا ناسي. على كل حال ذكرنا نحن أنه كتمهيد قبل الورود في عرض الدليل على وجوب اللطف قلنا لابد من ذكر بعض النكات كمقدمة تمهيدا للبحث وإلا حتى يتضح نحن أين نريد أن نرد بالبحث، ماذا نريد أن نثبت عن طريق الدليل على وجوب اللطف باعتبار أنه كثر الإشكال في هذه الأيام على القول بوجوب اللطف. النكتة الأولى التي ذكرناها في المقام أن اللطف ينقسم إلى قسمين، لطف محصل ولطف مقرب، وذكرنا أن الانقسام بين اللطف المحصل واللطف المقرب باعتبار وقوع الطاعة، فإن إذا كان وقوع الطاعة بعد اللطف حتمي نسميه لطف محصل، وإذا كان وقوع الطاعة بعد اللطف ليس حتميا بل يكون العبد أقرب إلى وقوع الطاعة نسمي هذا اللطف لطفا مقربا. وقلنا المعروض بهذا البحث هو اللطف المقرب، ليس المعروض في هذا البحث أبدا اللطف المحصل. لذلك علماء الكلام كثير منهم عندما تعرض لبحث اللطف لم يتعرض إلى اللطف المقرب كمثال. لذلك أبو إسحاق النبختي عندما ذكر تعريف اللطف أن اللطف المحصل توسوس العلامة الحلي واستشكل عليه في شرحه على أنوار على الياقوت، وقال له الأفضل أن تحده بطريقة أخرى ولا هذا مو عام، نحن كلامنا في اللطف المقرب الذي يكون عاما لكل المعبر، التعبير من عندنا يعني نحن نقول العلامة ما لم يقله، على كل حال لا بأس هو يرضى إن شاء الله. فإذا لابد أن نبحث عما هو عام لكل المكلفين، يعني يشمل كل مكلف مكلف على نحو التفصيل. هذه الألطاف العامة هم يسمين اللطف المقرب، أما اللطف المحصل فهو خاص بمن عصمه الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي أنه كيف لا تنافي بين اللطف المحصل وعنه في اللطف المحصل حتمية وقوع الطاعة والعصمة والاختيار، يعني كيف واحد يكون معصوم واللطف بحقه لطفا محصل مع أنه شو نقول أنه مختار في فعله، كيف يجتمع القول بالاختيار والعصمة التي دعت من دعت أن يقول بأن مثلا الإرادة في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليست إرادة تكوينية بل هي إرادة تشريعية. طبعا في تقريبان الإرادة التشريعية، في تقريب ساذج اللي هو التقريب إرادة تشريعية ونقطع السطر فقط كما يريد من زيد وعمر، وفي إرادة تشريعية أنه لا بمعنى أنه شيء أعمق من ذلك لذكره سيد جعفر مرتضى شايفين بحثه ما أدري فعلا ما قال إن له بحثه عنده رسالة بهالموضوع بالي عم هذا الموضوع هذا البحث هذه الآية الكريمة حيث يصدح حيث يقول إرادة تشريعية لكن بدقة أكثر يعني في المقام، بحيث أنه يقول بأن الله أن الله تعالى عندما طلب من نساء النبي أن يتنزهن عن الفاحشة إنما طلب منهن لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن بيت العصمة أن لا يحاط بمن يعصى، فكيف حال نفس أهل البيت؟ أن من يحيط ببيت العصمة من يحيط بأهل البيت لهن نساء النبي أن لا يكون فيه فاحشة، فكيف نفس البيت؟ وضحت النقطة لسه عند نقطة لطيفة هو على كل حال، بس قالوا نحكي كل حال لسه الظاهر أنه إرادة تكوينية مو إرادة تشريعية على كل حال، بس هو عنده هالنقطة يعني هو إرادة تشريعية رحمكم الله لكن بمعنى آخر بس أنه يريد كيف أنه يريد منك الطاعة يريد منهم الطاعة، هذا المعنى الساذج للإرادة التشريعية. على كل حال بغض النظر يأتي لعله لن يأتي لأن مش إذا نبحث كل الأبحاث ما يصير بعد على كل حال. الثانية بس يأتي إشارة لهذا البحث أكيد ها يأتي في كتاب العصمة عندما نتكلم عن عصمة الأئمة عليهم السلام في آية إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت، فيأتي إن شاء الله تعالى الحديث لأنه هذا أحد أهم أدلة العصمة وهذا من المهمين مهمات جدا، يعني الآن في بعض النواصب لا إشكال بأنهم يشككون في كون أمير المؤمنين من أهل البيت يعني سمعته يعني مشان هو واحد قال لي يعني سمعته يعني يشكك بأن ها هذا إنا لله وإنا إليه راجعون
يعني الآية وما بالآية
أنه ليس مشمولا في الآية
يعني
مع أنه رواية حديث الكساء معروفة بين السنة والشيعة، وكان فيها علي على نقلي السنة والشيعة، يعني حديث الكساء موجود عندهم وعندنا، وعلى النقلين كان علي بن أبي طالب أحد أهل الكساء.
كان الإشكال أن الأمة اللي بعد الإمام الحسين بس الإمام علي،
لا إمام علي، ما حدا بيقول إمام علي مش أهل البيت، لأنه هذا، لأنه في بعض الآن بعض السنة شايفهم بعض النواصب ينكر أن ما يحب، شوف سبحان الله ما يحب أن يكون في فضيلة يعني، حتى أنه ليس من أهل البيت. على الجملة بغض النظر يعرف، يعني واحد ما يعرف إلا بشو ببغضه لعلي، على كل حال يعرف أصله وحسبه ونفسه ونسبه ببغضه لعلي. بس على كل حال المسألة الثانية في المقام، النقطة الثانية، إذا النقطة الأولى قلنا أن اللطف لطف مقرب ومحصل، ونحن حديثنا عن لطف المقرب لأنه هذا ليكون لطفا عاما. النقطة الثانية في المقام أنه نحن عم نتكلم عن أنه الدعوة هكذا أن العقل يدرك وجوب اللطف، لأنه ماذا يفعله الله تعالى بمقتضى مثلا وعده أو بمقتضى مشاكل هذه الأمور. نحن كلامنا ماذا يدركه العقل من وجوب لللطف، وحينئذ والعقل عندما يدرك الأمور الواضحة، يعني يدرك بسم الله بركاته، يدرك إما بلحاظ أن ترك اللطف نقض للغرض، أو أن ترك اللطف يستلزم الإغراء بالقبيح. وسوف نترك البحث عن موضوع ما ذكره الشيخ المفيد في بعض عباراته من أن وجوب اللطف من باب الجود، لأن هذا داخل في باب الأصلح، داخل في باب الأصلح، ما لنا علاقة نحن في باب الأصلح هنا في المقام. فلا آخر مسألة، هذه مسائلنا، مسائل كتاب العدل هي أسمى مسألة في وجوب الأصلح. هذا البحث، بحث الجود هناك يبحث وجوب الجود في آخر مسألة من مسائل كتاب العدل، هي مسألة بحث عن مسألة وجوب الأصلح. هناك يبحث العلماء عن أنه طبعا بعض العلماء بفضل أن يكون الأصلح بعد اللطف مباشرة، بعضهم بفضل أن يكون البحث عن أصلح بعد اللطف، لأنه بيعتبروا أن اللطف والأصلح هما من واد واحد. على كل حال، فإذا كلامنا عن هذا أنه وجوب اللطف بلحاظ نقض الغرض أو استلزام تركه الإغراء بالقبيح كما ورد في عبارات مشهور الشيعة الإمامية. النقطة الثالثة كانت عبارة عن أنه نحن دعوة أنه وجوب، يعني دعوة أن العقل يدرك كل ما يقرب العبد من الطاعة، هذا أمر دون إثباته، ما نقول خطأ، صعب جدا على كل حال، بلا ما نعبر تعبير شوي خطابية، لكن صعب جدا إنصافا أن واحد يدعي بأن العقل لديه قدرة على إثبات وجوب كل ما يقرب العبد من الطاعة. يعني هل كل ما يقرب، هل يعني كل ما إذا واحد ترك أي شيء مما يقرب العبد من الطاعة، مما يجعل العبد أقرب إلى الطاعة، فهو ناقض للغرض. صعب جدا واقعا، يعني ما فيك تتحملها، ما في، صعب واحد يتحملها فعلا، هذه يدعي هالدعوة. فلا بد أن العلماء عندما طرحوا هذه المسألة ما طرحوها لإثبات هذا اللطف المقرب بعنوان عام، عم بتكلم في بحث اللطف مو بحث وجوب الأصلح. وجوب الأصلح لا، قصدوا ماذا؟ أن يثبتوا شو؟ كل شيء مقرب، كل شيء هو أصلح لك. لكن ببحث اللطف فقط أرادوا أن يثبتوا عناوين محدودة، النبوة والإمامة والوعد والوعيد، الأمر معروف النهي عن المنكر، حسن الإيلام وما شكل هذه الأمور في بعض الموارد، وهالمسائل فقط. وما أرادوا أبدا أن يثبتوا كل مسألة مسألة. واستشهدنا على ذلك بكلام للشيخ الطوسي في قواعد العقائد، وبعينه ما ذكره ابن البراج في كتابه، شو كان كتاب ابن البراج؟ الجواهر لعله، كتاب جواهر الفقه. وأيضا طب تعرف أن كتب الفقه القديمة كان فيها عقائد، أكيد بتعرف، ما فيك، كان غالب الكتب الفقهية فيها جنب فيها مقدار عقائد، حتى كتاب فقه الرضا في آخر بعض روايات العقائدية. نعم استفيد، نسخة مطبوعة رعم بلا أي نسخة فيها إضافة بعض ليست من الفقه الرضا، هي من نوادر الأشعر الكمي، في اشتباه من عندهم، اشتبهوا فأضافوا إلى الكتاب روايات هي من نوادر، لعل طبعة آل البيت أفضل من طبعة رعم بلا أي طبعة هي الأفضل. على كل ها اشتباه لطيف، أضافوا روايات. ونقلنا أيضا عبارة لهداية المسترشدين للشيخ محمد طقي الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، تؤيد ما نريده، أنه لا يمكن للعقل أن يدرك كل شيء. ثم قلنا أنه لعل أبعض العلماء كالمنقول عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، عندما استشكل على وجوب اللطف استشكل أنه أراد أن نظر أنهم يريدون أن يثبتوا وجوب كل شيء يقرب إلى الطاعة، وهذا أمر كيف واحد يدركه في المقام؟ هذا صعب جدا إدراكه في المقام، لذلك هو أنكر أنكر وجوب اللطف سيد الخوئي بلا. ولا ذكرنا عن النائين أن دعوة أن بعض الأمور ليست واجبة مش صحيح، لابد أن يقال بأن العقل يدرك بعض الأمور الواجبة اللي هي مبنية على الإمام ومشاكل ذلك في المقام. النقطة الرابعة بس، بعد ما عرفت أن احنا كلامنا فيما يدركه العقل والعقل غير قادر على إدراك كل شيء، لا إشكال بأن هناك ألطاف خاصة العقل ما بيستطيع يدركها، في ألطاف خاصة مختصة ببعض المؤمنين وهي مقربات له. مثلا في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم، هذه قصة أهل الكهف، بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا لطف بهم، لطف مقرب لهم، هذا من عقل لا يدركه، عقل لا يدركه، لطف خاص ببعض الناس. أو مثلا بعض الأحيان نقيض اللطف، مثلا مثلا من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، من يعش يعني بس واحد يترك ذكر الرحمن شو اسمه، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أو مثلا بالرواية ورد فيها سألت أبا الحسن عن قول الله عز وجل وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلالة منعهم المعاونة واللطف وخل بينهم وبين اختيارهم. في عندنا ألطاف خاصة، في عندنا أمور خاصة تفهم من الروايات والآيات، العقل ما بيتدخل فيها هذه الأمور، العقل ما عنده قدرة على، طبعا عقلي أقلها، غير قادر على إدراك هذه الأمور بالاستقلال، يحتاج إلى تعليم في إدراكه، لأنه هي أمور جزئية خاصة، أنه من يفعل كذا الله تعالى يزيده هدى، من كذا المسألة ما يستطيع العقل، أن ما عنده اطلاع العقل على كل عالم الغيب، أن يعرف كل عالم الأسباب والمسببات وأن يصير عالما عقليا شو؟ مظاهر للعالم العيني، صعب جدا، أقلها صعبة، أنا مع يعني أقلها نحن بالعلومنا المادية، صعب أن الإنسان يصير عالم عقلي، أو مثل مثلا بعض عباراتهم أنه غاية الفلسفة التشبه بالإله، ماشي إسا بس صعب جدا أن الواحد يكون ماذا موجودة بالأول شو اسمه مذكورة بالنص يعني مش أنا بخترع الآن. سأل كل حاجة ليست من قدرة عادية، قدرة أنه تعليمية بالعلوم أن واحد يستطيع أن يصل هذا، لعله مثلا في بالرياضات واحد يصل لهذه المقامات جيد، لكن نحن كلامنا بلحاظ إدراك العقل استقلالا عن طريق التعليم والتعلم، هذا الطريق المتعارف فيما بيننا اللي هو القابل للاحتجاج والمناظرة مع بعضنا البعض، العقل ما عنده قدرة على الإدراك. يعني كيف يثبت لك إياها أنا أنه من اهتدى الله يزيده هدى، كيف أستطيع أن أثبتها بأي دليل عقلي؟ يعني يلزم من عدمه أن أجتفع النقيدين، من لن أستطيع أن أثبتها أنا؟ يعني شاهدنا
ليش
نحن نقول
ندخل هذه الأمور في اللطف، ليش ما نقول
أنها
تدخل في
الأصلح؟ يعني لا، هذه لطف، لطف خاص، لأنه ليست أمور مقربة للإنسان للطاعة، لطف خاص. نعم هي داخل في اللطف تدخل. أنا عم بتكلم مقدمة لنكتة لغاية في نفسي يعقوب، لأن في بعض مستشكل بإشكال وقال بأن هناك لو كان كل لطف واجب لكان هناك ألطاف خاصة، لماذا بعدين نذكره، خلي عادنا بس هذا. هذا تمام ما أردنا بيانه في المقدمات. فلنشرح في الدليل المذكور في كلمات القوم على وجوب اللطف، فإن في كلمات المتكلمين عبارتين يمكن أن يستند إليهما في بيان وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول العبارة التي قالها الماتن في صدر بحثه، واللطف واجب لتحصيل الغرض به. هذه العبارة بظاهرها أن اللطف لا إذا واحد ما كان عنده لطف يكون حينئذ ناقضا لغرضه. هذا الدليل بعينه ذكره الشيخ المفيد في بعض عبائره، يقول الدليل على وجوبه يعني اللطف المقرب توقف غرض المكلف عليه فيكون واجبا في الحكمة وهو المطلوب. طب شو الدليل على أن اللطف ومتوقف عليه تحصيل الغرض؟ بذكر المثال المعروف لكلكم قارئينه إن شاء الله تعالى، اللي هو مثال من دعا شخصا إلى الطعام. إن شاء الله عندما تعرس وتدعون إلى الطعام، ها؟ شو؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، عندما تعرس ولا عندما تعرس وتدعون إلى الطعام، أنت بعد بكير على كل حال. هذا حين أبدى الغرض. فإذا صنعت السبزة قطعا أنت لا تريد أن تأتي، لا تريد أن نأتي، فلا بد أن تصنع طعاما ماذا؟ مثلا لكي نأتي. ولا إذا كنت تعلم بأنه لا يمكن لنا أن نأتي إلا إذا أتيت بنحو من التلطف، تشرفون مولانا وما أدري شو مولانا وكذا، وتبعثنا بطاقات وتبعثنا سيارة لكي نأتي إليك وما أدري شو في المقام، هذا نحو التلطف يعني. فإذا أنت تعلم بأنه هذه أمور ما فيها عناء عليك وما فيها أي حط من مقامك. مرة تقول أن هذه الأمور فيها عناء علي، فيها حط من مقامي، لا، افرضها أنها ماذا؟ مقدمات، ليس فيها أي عناء لك، ما فيها أي حط من مقامك، مقدمات تصدر عنك بسهولة، تصدر عنك بسهولة، ولو عبارة عن هاتف، فيك تبعث رسالة بالواتساب، فيك تتصل بالهاتف، تصل بالهاتف، إذا كان فقط تعلم بأن هذا يأتي إذا ماذا؟ قطعا يأتي إذا شو؟ أو عادة يأتي إذا اتصلت به في الهاتف، ولن تتصل به بالهاتف، ألا تكون ناقضا لغرضك وأنت يعني أنت لا تريد أن يأتي؟
تريد ولكن ليس على نحو يعني إرادة
يعني ما تريد ما تريد ما أنك تريد أن يأتي يعني لا أنت لا يسأل لك إرادة إذا إجا وما إجا ما يجي يعني ليس يعني ليس لك غرض بمجيئه يسمى فعل بمجيئه ليس لديك غرض فعلي بمجيئه إذا إجا وما إجا ما يجي شو سوي له أنا بعد خصوصا أنت ماذا إذا أنت تكون تعلم أنه لن يأتي إذا لم تتلطف به هذا بحث آخر على كل حال حين إذا أنت قطعا لا تريده أن يأتي شوف إذا ذكر لكم عبارتهم مثلا بشبه الاقتصاد
الله يريد على نحو الاستحباب إيش يكون
شو نحو الاستحباب
يعني؟ يريد فعل من العبد على نحو الاستحباب يريده لكن ما يريده لذلك المستوى العالي يريده لكن
لأنه مزاحم بملاك آخر ذاك لأنه مزاحم بملاك أن يكون الإنسان مطلق العنان أن لا يضيق عليه أن الشريعة سهلة سمحاء ومشاكل هذه الأمور سمحنا ما ندري ملاكات الله عز وجل في السماء يعني بس هذه النقطة شوفوا العبارة الاقتصاد بالصفحة 135-136 هل عبارة يقول والذي يدل على وجوب فعل اللطف هو أن أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه وأحضر الطعام وغرضه نفع المدعو يعني هو أنت غرضك ماذا؟ أنت تمام غرضك أن تريد أن تنفع هذا المدعو لكي يأكل دون ما يعود إليه من مفسدة أو غيرها أنا بالنسبة لي أصلا شو ما بيأثر علي زيادة مجيئك أو منقص على مجيئك وعلم أو غلب على ظنه لهذا من الداعي أنه ما تتبسم في وجهه أو كلمه بكلام لطيف أو كتب إليه رقعة ما كان في وقت واتساب أو كتب إليه رقعة أو أنفذ غلامه إليه ما كان في وقت مثلا اتصالات وما أشبه ذلك مما لا مشقة عليه ولا حط له عن مرتبته حضر ومتى لم يفعل ذلك لم يحضر وجب عليه أن يفعل ذلك ما لم يتغير داعيه عن حضور طعامه طالما أنت تريده فعلا أن يأتي وتريده فعلا أن تنفعه حينئذ أنت إذا فعلا أردت هذا أن تنفعه ينبغي لك شو؟ أن تفعل هذه الأمور طالما أن الأمور ليس فيها أي مشقة اتجاهك
الكلام كأنه يخالف مفهومهم لأن اللطف وإن لم يقع هو يفعل الفعل
يمكن أن يفعل الفعل هذه حقيتها إن شاء الله تعالى ولم أعيد العبارة عندما قال ومتى لم يفعل ذلك لم يحضر مقصود والله العالم لم يحضر عادة سوف يأتي بيان النكتة إن شاء الله تعالى في عبارات الأخرى أنه نحن مش مقصود أنه لم يحضر يعني يستحيل علي أن يحضر أو غير متمكن من الحضور يعني لا يحضر عادة ولا قطعا نحن ذكرنا أنه منفصل اللطف عن التمكين بأول تعريف اللطف لابد أن يكون اللطف منفصلا عن التمكين لهو متمكن من الحضور لكنه شو لا يحضر عادة لا يحضر عادة إذا فعلت مع هذا اللطف ومتى لم يفعله استحق الذم عند من العقلاء وقيل له أنت لو بدك تنفع عن جاد لكنت فعلت هذا الشيء ولا مناطق أمثلة معاصرة وكما يستحق لو أغلق بابه في وجهي يعني الذم فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح وهذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالى أن العلة واحدة فأن قيل كيف يجب على من دعا غيره شوف العبارة كتير مهمة سيد الخوء إشكاله كان لعله ممكن واحد يستفيد جواب سيد الخوء بهذا المطلب سيد الخوء بيقول أن كل ما يفعله الله تعالى تفضل بتفضل شوف سيد الشيخ طوش بيقول فإن قيل كيف يجب على من دعا غيره إلى طعامه أن يلطف له وأصل دعائه ليس بواجب وإنما هو شو تفضل فيقول قيل الأصل وإن كان تفضل فهو سبب لوجوب التمكين ورفع الموانع كالإقدار والتمكين وغير ذلك وإن كان سبب وجوب اللطف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره فكذلك يجب أن يكون المكلف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره كما لا يجب على غير الداعي إلى طعامه التبسم في وجهه الوحيد طالما أنت الذي دعوته وأنت تريده وتفضلت عليه أتم دعوتك ما أنت تريد أن تنفعه عم بتقول فأتم ولا غير ذلك من الأفعال المقابلة للداعي كما لا يجب تمكينه وأقداره كما لا يجب تمكينه وأقداره من الغير يعني من هو الذي يجب عليه تمكينه وأقداره فقط هو من دعاه هذه العبارة الأولى، عبارة الشيخ الطوسي اللي هي عبارة أنه يلزم من ترك اللطف نقض الغرض، فيأتي أكثر بيان فيما يأتي إن شاء الله، طولوا بالكم. العبارة الثانية هي عبارة اللي ذكرها الشيخ الطوسي ومن تبعه كابن البراج في قواعد العقائد وجواهر الفقه، ذكروا بأن الله تعالى خلق الخلق وجعل فيهم الشهوة، فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح كفعله. الله تعالى خلق الإنسان ماذا فيه؟ فيه شهوات وفيه كذا وفيه ميل إلى القبائح والأمور هذه. فالله تعالى لو لم يفعل بك اللطف بحيث جعلك أقرب إلى الطاعة، فهو يريدك ماذا؟ أن تميل إلى المعصية، فيكون الله تعالى مغريا لك بالقبيح، والمغري بالقبيح كفاعله. وقد تقدم معنا في المسألة الثانية أن الله تعالى لا يفعل القبيح. هذه النقطة قابلة للمناقشة إنصافا، هذه النقطة قبل المناقشة، فيأتي إن شاء الله تعالى أحد الإشكالات، الإشكال السادس على أدلة وجوب اللطف، رد هذا الدعوة، سوف يأتي إن شاء الله تعالى رد هذه الدعوة شيخ الطوسي في قواعد العقائد وابن البراش في الجواهر الفقه. لكن أنا بدي أقول هنا ما ينبغي التركيز عليه في بيان أصحابنا الإمامية، هل يصدق عنوان صدق نقد، هل يصدق عنوان نقد الغرض فيما لو تركت اللطف أو لا؟ هل ينبغي الطرح في المقام؟ ما هل يصدق عنوان نقد الغرض من لمن ترك اللطف أو لا؟ هذا السؤال. مثلا هل مثلا لا إشكال، هل عقل الإنسان، يعني الله تعالى لا إشكال بأنه خلق الإنسان وجعل فيه القدرة ومكنه من الإدراك ومن الإتيان بالفعل وهداه شو اسمه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، وجعل فيك ما تدرك به الخير تدرك به الشر، وجعل لك قوة بحيث تؤكد لك اختياريتك، ما ليست قوة عقلية محضة ولا قوة شهوانية محضة، بل قوة تستطيع أن توازن بينها. فمن حيث القدرة أنت دائما قبل اللطف وبعد اللطف قادر على اختيار الخير والشر، وقادر على فعل الخير وقادر على فعل الشر. لكن السؤال، إذا افترضنا أن غالب البشر، أن غالب البشر لا يطيعون عادة إلا إذا شو، إلا إذا جعلوا أقرب إلى الطاعة، هو مع اللطف لعلهم لن يطيعوا. إذا غالب البشر لا يطيعون إلا متى، إلا إذا شو جعلهم أقرب إلى الطاعة، فهل ترك هذا اللطف يكون نقضا للغرض أو لا؟ بعبارة أخرى في المقام، هل العقل كاف لدعوة أكثر الناس إلى الطاعة أو أنه لا يكفي العقل في دعوة أكثر الناس إلى الطاعة؟ من يدعي أن العقل كاف لدعوة أكثر الناس إلى الطاعة ووقوع الطاعة بالفعل في الخارج، ينبغي أن يقول بعدم وجوب اللطف، لأنه يكفي كفى بالعقل عليك أنه داعي إلى الطاعة في المقام. بل أما من يقول بأنه لا، العقل مو كافي، الإنسان بطبيعته يحتاج إلى ماذا؟ إلى محفزات دائمية حتى يطيع، وإلا الإنسان خصوصا مخلوق مادة ويميل إلى المادة، وهالمسائل هذه كلها في المقام، ويهتم دائما باللذات القريبة ولا ينظر اللذات البعيدة بطبعه، ويقول لك عصفور باليد ولا عشرة على شجرة وهالمسائل هذه، فحينئذ وبيقول لك ما حدا راح على الآخرة وخبرنا وشو صار معه، هيك بيقولوا ما حدا مات وإجا خبرنا وش صار معه، وهالمسائل هذه، فحينئذ ينبغي، هل أكثر الناس ليسوا كذلك، بل أكثر الناس يحتاجون إلى لطف لكي تقع منهم الطاعة، حينئذ نسأل غرض الله تعالى من التكليف شو؟ مش نفع الناس؟ غرض الله من التكليف نفع الناس، إيصال المنافع إلى الناس، حينئذ نسألك هل أكثر الناس موقوفة طاعتهم على هذا اللطف أو لا؟ إذا قلت بأنه لا يتوقف طاعة أكثر الناس على اللطف، أكثر ما أقول كل الناس، أكثر الناس على اللطف، حينئذ نعم تقول أنه لا يجب اللطف. لكن من يدعي بأنه لا يتوقف طاعة أكثر على اللطف، وبحسب الفرض أن اللطف ليس فيه لا مؤونة زائدة على الله تعالى ولا شيء، ليش ما يفعله؟ ليس منه نقض الغرض. ولكن أن تستأثن بقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فضل تعريض الثواب، تعريض الثواب. فالله تعالى عندما عرضهم للثواب، هذا وجه حسن التكليف، لكن أليس هو الغرض من الفعل؟ نحن قلنا أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، وغرض الله تعالى من أفعاله إيصال النفع إلى الناس. هذا إيصال النفع إلى الناس مع علم الله تعالى بأن أكثر الناس لن تصل إلى هذا النفع إلا إذا شو أضحط بهم عادة، مو معنى نتكلم عقلا بالضبط، ممكن واحد يطيع، نعم.
سأقول
الآن
اللطف لمن يأتي يأتي لعموم الناس، ما يأتي لفئة خاصة. بل أحسنت. فالآن الفئة التي تقبل على الطاعة من غير لطف يكون قبيح عليه الله سبحانه وتعالى.
يفعل لطف لهم؟
إيه. لأن العقل هم هو عقلهم.
ليش قبيح عليهم؟ ليش قبيح عليهم؟
خو محركين بعدين على منور
لا ما تأكيد الداعي. تأكيد الداعي. ما بصح يعني إذا والدك طلب منك تفعل شيء حسن ثم طلب منه أخوك الأكبر عندك أخ أكبر ثم طلبه أخوك الأكبر يكون إذا محركين تقول لهم عشو يتحرك أنا الآن صار محركين ما أكد أنت محركية ما تصير معك أنت أبوك يقول لك شو أخوك يقول لك يا بعدين
تحقق الغرض من الأول
ها
تحقق الغرض من الأول وهو العقل قوي
أي لأنه هذه صفياتي إن شاء الله تعالى إشارة أحد الإشكالات صفياتي في المقام اللاحق أحد الإشكالات أنه إذا كان اللطف وظيفته تقريب العباد من الطاعة فما وجه اللطف بالكفار مع أن الله تعالى يعلم بأنهم لن يطيعوا صفياتي إن شاء الله تعالى عند التعرض لهذه المسألة إجابة ما 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 يجيب عن شو عن الكلام تفضل فيه أنت باعتبار أن نحن نتكلم عن ألطاف عامة وألطاف العامة ما في ممكن توجه لخصوص ناس بالخاص فلان 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 على أنه تأكيد الداعي لا مانع منه عن كل الناس بالنتيجة تأكيد الداعي وتأكيد المحركية لا مانع منه نعم يمكن لك أن تثبت اللغوية متى إذا كان الله تعالى يوجه الخطاب لمين لهذا الشخص يعني الله تعالى يعلم أن هذا فاقع من الطاعة ثم يوجه له خطابا آخر جيد لكن إذا كان خطاب عام يشمله ليش المانع
ما يستلزم نقصان الثواب
ليش ليش ما الله تعالى عندما
يعني لا ثوابها اعلى من
اذا افترضنا انه هكذا اذا افترضنا انها كما تقول ان ثوابها اكثر في المقام يكفي ان الله تعالى يعلم انه سوف كان يطيع لو لم يلطف به يعني يكفي ان الله تعالى يعلم ذلك حتى يثيب وشوف هذه عباره لابن شهر اشوب ابن شهر اشوب بكتابه متشابه القران ومختلفه الجزء الاول 118 119 ابن شهر أشوب بهالمطلب يقول هالعبارة ابن شهر أشوب متوفى في القرن الآخر القرن السادس بآخر القرن السادس الهجري آخر القرن السادس يعني قريب لابن إدريس وابن زهرة وجماعات على كل حال قال قوله سبحانه الذين إن مكناهم شبه الذين إن مكناهم معناه عم يتكلم عن موضوع قوله تعالى الذين إن مكناهم بيقول معناه أعطيناهم كل ما لا يصح الفعل إلا معه لأن التمكين إعطاء ما يصح الفعل معه فإن كان الفعل لا يصح إلا بعلم فالتمكين بإعطاء تلك الآلة لمن فيه القدرة وكذلك إن كان لا يصح الفعل إلا بآلة العلم ونصب الدلالة وصحة وسلامة ولطف وغير ذلك فإعطاء جميع ذلك وإن كان الفعل يكفي في صحة وجوده مجرد القدرة فحلق القدرة والتمكين واتصل بأمير المؤمنين عليه السلام أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خاضوا في التعديل والتجوير يعني الجور الظلم فقال يا أيها الناس إن الله لما خلق خلقه أراد أن يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي المهم هاي والأمر بالنهي والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد شو الوعد والوعيد ما هو لطف الوعد والوعيد مطف كان الله تعالى يمكن له أن يأمر وينهى من دون ماذا ذكر أي وعد ووعيد ثم يعاقبك بعد ذلك لأن العقل يحكم بأن من عصم أو لا يستحق العقوبة بغض النظر عن طبيعة العقوبة لكن تأكيد الشريعة دائما على الوعيد مطف هذا شوف الإمام ماذا يقول يقول لك الإمام الأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد لماذا لأن الإنسان ما بيروح على إذا ما كان في محفزات ومنفرات ما يستطيع وما يثيب في المقام والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد والوعد والوعيد والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بضد ذلك ثم خلقهم في دارهم وأراهم طرفا من اللذات الخالصة لا يشبه ألم وهي الجنة وأراهم طرفا من المكاره إلى آخر العبارة وسمع الجاحظ هذا الحديث الجاحظ ما غيره فقال هو جماع الكلام هو قال هذه العبارة جماع الكلام الذي دونه الناس في كتبهم وتحاورهم بينهم ثم سمع أبو علي الجبائي فقال صدق الجاحظ هذا ما لا يحتمله الزيادة والنقصان هذه العبارة من أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه ما ممكن أن يكون في أمر ونهي عند الناس بلحاظ طبيعة الناس إلا إذا كان في ماذا لطف معه هو الوعد والوعيد
نفس الوعد والوعيد لطف يعني
قطعا لطف نفس الوعد والوعيد ها مو واضح لماذا كيف أنه مثلا نقول بأن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أن هذا لطف لحفظ المؤمنين من القصاص كما ورد في بعض الروايات أن الله تعالى حياة حياة للمقتص عفوا الذي ابتص الذي ابتص له لكي لأنه ذاك إذا علم بأنه سوف يقتص منه إن قتل يقتل فسوف يتجنب ماذا قتله فيكون حينئذ حياة لمن أريد قتله. يعني أنا إذا أردت أن أقتلك وقرأت هذه الآية أتجنب خوفا من شو؟ خوفا من النفس بالنفس، خوفا من أن أقتل، فيكون حينئذ حياة لمن؟ لك، سيكون حياة حياة لك. لا، هي تكون حياة له، أنه حياة له أبقيت، يعني الله تعالى أبقى حياة الناس باعتبار ماذا؟ حيث هدد وأوعد كل من يقتل أنه سوف يقتل. عندما أوعد الله تعالى أن كل من يقتل يقتل، حينئذ أبقى على حياة الناس. لماذا هذا الوعيد هو الذي جعل حياة الناس تبقى؟ الإنسان عندما تأمره يكون أقرب إلى الطاعة متى؟ إذا رغبته بشو؟ بالثواب والجنان ومراتب الجنان ومشاكل ذلك. ويكون أبعد عن المعصية متى؟ إذا أوعدته على الخلاف وقلت له نار جهنم وتشرح له نزاعة للما أدري شو للشو ما المسألة هذه؟ كلا إنها لظى، ما المسألة؟ هذه الآيات تذكروا هذه مو وعيد؟ هذا الوعيد بيجعل الإنسان أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، فهذا لطف. الوعد والوعيد لطف، لذلك أنا قرأت حتى من بعض من ينكر وجوب اللطف يقول إلا الوعد والوعيد. صعب ينكر الوعد والوعيد لوجوب لطف، صعب جدا أن واحد ينكر الوعد والوعيد مع أنه واضح عند كل ذهن الناس أن أي خطاب من دون وعد ووعيد لا يمكن أن يطبق في الخارج، حتى القوانين الوضعية الآن ما ممكن أن تجعل أن تطبق قانون أقلها وعيد، بدكش وعد أقلها ماذا يكون؟ لأن بعض الناس ظلم الحمد لله، أقلها ماذا أن يكون؟ وعيد. تعقل الظلم، الظالم ما بيعطيش وعد، يعطي ماذا دائما؟ وعيد، يعني بيعتبر أنه أنت مسؤوليتك أن تفعل كل شيء، أما أنه لك محفزات ما في، فقط وعيد ووعيد ووعيد، إذا إن لم تفعل فعلته، إن لم تفعل ما في إن فعلته. الحمد لله في بعض المؤسسات بما نتكلم عنها صارت على هالمنهج الحمد لله. تفضل. هذا ظلم على فكرة. نعم.
ليش ما يكون هذا؟
إنقاع بالحرج يعني.
ليش ما يكون هذا على حد تفضل؟
نعم.
إنه هذا الوعد والوعيد ليش ما يكون على حد تفضل من
قبل؟ ما بقول لك أنا هذه النقطة، هذا نقد الغرض. الإمام أمير المؤمنين الأشعري إليه بالعبارة لا يكون أمر ونهي إلا بوعد، لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، لا يجتمعان، مش تفضل، لا يجتمعان. من أراد الأمر والنهي أن يطبقا في الخارج لابد أن يقرنهما بماذا؟ بالوعد والوعيد.
يمكن صارت نتيجة عقلية،
يعني عقلية هي المسألة، لا بأس،
يعني
نحن الآن نفتح بالعقل، شو المشكلة؟
بالمريك يعني صار كأنه أمر لازم.
طبعا هذا بهذه دعوة، هذه دعوانا، دعوانا أنه يجب اللطف بمقتضى الحكمة، يعني واجب، ما أحد قال مستحب اللطف.
نعم، ولكن الأمر أنه اللطف على الله
لا أسهل افتخر مستحب اللطف هو.
لا لا لا
قال عني مش تحكي معي. والحاصل أن ما هو دغيل في رغبة والقرب من الطاعة والابتعاد عن المعصية في نفوس معظم البشر، وبكرر أكد على العبارة، ما هو دغيل في الرغبة والقرب من الطاعة والابتعاد عن المعصية في نفوس معظم البشر يجب على المكلف فعله صونا للتكليف من اللغوية والعبثية. إذا واحد يعرف أنه إذا تكشر أنا شو أي مجتمع عقلاء الآن يشرع قانون مثل بعض بلادنا يشرع مثلا قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة، ها، ويعرف أنه ما أحد سوف يطيعه، قديش يستهزئوا فيهن على التلفزيونات، يعني يجعلوا مسخرة، حصار يعني مو أنه مسخر، صار عندنا ببلادنا، يجعلوهم استهزاء له أول ما له آخر، لأنه قانون غير قابل للتطبيق، لأنه لن يطيعه أحد، قانون لا يطيعه أحد ليس بقانون، والآن هلأ بيجعل لك قانون، لا تفضل شو بدك ألف قانون بيجعل لك يعني في المقام، قانون بلا سلطة، ولو سلطة في الآخرة أقلها، بس بده يكون في عندك سلطة بالنتيجة، بده يكون عندك ماذا؟ سلطة. قانون بلا سلطة ليس بقانون، ولا مين بده يحط سن قوانين، لا روح اكتب انت سن قوانين وحط على موقع جماعة التجريد مثلا، ما يصير يعني لا قانون، ما حد يطبق في المقام، ما شايف بحياتك العملية كثير تقرأ قوانين كثيرة جدا، ها، ما قارئ كثير قوانين بحياتك لا تطبق، شايفها ما حد يستطيع ذوقها خصوصا عند المثاليات يعني بعض القوانين
يعني صاحب الزمان نفس الشيء
الحمد لله في السيف إن شاء الله تطبق القوانين
لا لا بين المؤمنين
نعم
المؤمنين في قوانين وفي عقاب الواحد فان شرف سيرته هو صاحب الزمان
وليش لا يعني شو نظام شو حيكون هو نظام فلتاني تفوت السيارات ببعضها يعني كمان بالنتيجة تحتاج إلى نظام يعني تصور أنت بتجي على نظام إشارات سير ممكن يكون دي. نعم إذا بتصير مثل شو اسمه بتصير مثل اليابان يجعل سبع طبقات الجسر حتى ما يكون عنده ولا إشارة سير جيد نعم يعني واحد مسرع مثلا فيش لن تنتظم أمره يعني
يسرع هو سيكون معتدل العقل والأخلاق ويكون أخلاقه عالي يجب يسرع
هذه موجودة برواية يعني يعني الناس يصيروا ملائكة يعني يعني هو يصير كل يعني لا بأس هنيئا لهم على كل حال أنا أشك الإنسان إنسان إنسان يبقى
شو بعدين يمسح على عقوله
نعم
يمسح على
رؤوسهم يتكلم لسه هلا جيب لي الرواية بقول لي شو اسمه تفضل نعم ليش أصلا كله حيكون مؤمنين بدولة الإمام صاحب الزمان كلهم حيكونوا مؤمنين ها
نعم
مثلا هذه أحد شو اسمه على كل على كل على كل حال على من تقوم بالقيامة سوى قصده هكذا من يقال بأنه تقوم القيامة على أشر أكثر أشار خلق الله سبحانه وتعالى مش هيك الروايات ورد من تقوم عليهم القيامة المؤمنين ولا الأشرار أهوال القيامة على من تقوم على الأشرار مو على المؤمنين قطعا دعوة أنه قد انعدمت يعني الشرش الشر لا مو صحيح الكلام يبقى شو اسمه يبقى الإنسان عنده يختار سبيل الخير وسبيل شو اسمه ولا هناك روايات بغض النظر عن مدى صحتها سندا أنه أمير أنه الإمام المهدي سيقتل من جيشه بعض الناس وورد بعض الروايات هذا أنه بعض جيشه يقول لهم افعلوا فواحد يتشكك وما أدري شوفه لا وعلى كل حال ما مسح على رأسه وما مسحش على رأسه هذا بالنتيجة السؤال هنا أخلصنا بقى يتكلم عن مجموعة خاصة جدا هني 313 واحد لعلهم فقط هؤلاء لعلهم الأوتاد شو اسمه اللي فيهم يقام الدين أما الدعوة أنه كل المؤمنين هكذا الإيمان يبقى مراتب على كل حال لن يصير الإيمان كله مرتبة واحدة ما يبطل التكليف عند خروج الإمام المهدي صلى الله تعالى عليه على كل حال أنا ما عندي علم بالغيب أحتاج إلى من يعلم بالغيب بهذا الكلام نكون قد تممنا ماذا الدليل على وجوب اللطف إن شاء الله تعالى في المقام الرابع في المقام الرابع سوف نتعرض بعون الله سبحانه وتعالى إلى الإشكالات على الدليل على وجوب اللطف أشار الماتن إلى ثلاثة الشارح أضاف في عبارته رابعا ونحن نضيف اثنين فهي ست إشكالات على وجوب اللطف نتعرض لها تفصيل إن شاء الله تعالى ذكر العبارة بس حتذكر مطلبين لأنه اليوم أنا قال إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف حط الحركات حط الشدات والحركات ها حطيتهم أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع هذا ما أدري فعلا محقق الكتاب ما يرى نفسه ملزم بوضع الشدات يعني مش واجب نحطها هذه محقق إذا تحقق أنت الكتاب ما تحطها جيد حطها أبا ها لكن شو هذا التف شو صححه ما صححه ما صححه نعم يعني هاي بسموه إذن بالفحوى قطعا يرضى هذا إذا عارف أن المكلف لا يطيع ولا المصنف ما جعل إنتر جعل إنتر المصنف ولا جعل ولا غير بالألوان المصنف ولا جعل بواسطة الصفحة كلمة المسألة الثانية ما جعل هذه كلها بالخدمة مولانا عفوا يعني راحتك أنت فدلل والدليل على وجوبه يعني وجوب اللطف أنه يحصل يعني أن اللطف يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وألا لزم نقض الغرض بيان الملازمة كان ينبغي أن يحط نقطة هنا على كل حال بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه من دونه يعني من دون اللطف كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام. إن شاء الله ناطرينك نحن على كل حال, وأنت كمان لست على كل حال. الله يعلم أنه لا يجيب ها؟ بعد التعريس هناك بعمان, وهو يعلم أنه لا يجيب. على كل حال شيء آخر يشرحون, وهو يعلم أنه لا يجيبه إذا فعل معه نوعا من التأدب, إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب. نحن نقول إنه لا يجيبه عادة, أحسن كلمة عادة حتى ترفع التوهم, ولا يلزم منه أن تكون حينئذ لطف هو داخل في التمكين, ونحن قلنا سابقا أن اللطف خارج عن التمكين. فإذا لم يفعل الداعي ذلك, الداعي يعني المكلف اللي هو بحكم المكلف في عبارتنا, ذلك نوع من التأدب كان ناقضا لغرضه, فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. قال هذه بس المقام هذا سهل جدا نقرأه بسهولة, ما في مطلب علمي فيه. أقسام اللطف بلحاظ فاعله, هذا البحث اللي هو المقام الثالث. الماتن يقول أن اللطف إما أن يكون من فعل الله تعالى أو يكون من فعل غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من فعل الله تعالى فيجب على الله تعالى أن يفعله. مثاله ماذا؟ بعث النبوة, نصب الدلائل الكونية, خلق العقل بطريقة معينة. هل مسائل هذه لها علاقة بشو؟ بالله سبحانه وتعالى. بالله سبحانه وتعالى بسميها ماذا؟ الفطرة مثلا, بناء على أنه يمكن أن الفطرة ليست داخلة في التمكين. نحن نعتقد بأن الفطرة داخلة في التمكين, بس مثلا هذه تكون ماذا؟ ألطاف. هذه تكون شو ألطاف؟ أخذها بعثة النبوة ونصب الدلائل الكونية, هذا اسمه في المقام. هذه تكون جزءا من الألطاف يجب على الله تعالى أن يفعلها. أما إذا كان اللطف من فعل الإنسان, فهذا من فعل الإنسان إما أن يكون من فعل نفس الملطوف به, كمثلا يقول لك الله تعالى اقتدي بالنبي, أطع الرسل, أطع الرسول, أو تعلم العلم, يأمرك بماذا؟ بتعلم العلم, بملازمة العلماء. شو الرواية بتقول؟ أجلس عند من أثق لدينه أوثق عندي من عبادتي سنة. شو الرواية تقول؟ أنه أجلس عند واحد أثق بدينه أفضل من عبادة سنة. في هذا المضمون موجود بالكافي, موجودة الرواية أوثق عندي من عبادة سنة. هذا بس كنا هذا في مقابل من يكثر الزيارة ويترك طلب العلم بعض الأحيان. على كل حال إلا ما يثق بدين ما يتعلم عنده. على كل حال أوثق عندي من عبادة سنة, الرواية موجودة هكذا. واحد بيترك التحصيل لأجل أن يذهب إلى العبادة, واحد يترك الدراسة والتحصيل. ها؟ بعض الناس الكفر صاروا, بس الحمد لله بعض تشمل كثير جدا للأسف. ما أدري شو النقطة العلمية يعني. هذا الشيخ ينقل سيد الشهرودي الله يحفظه, سيد حسان مرة نقل لنا قصة أنه الشيخ النائيني كان أبوه للسيد حسان هو تلميذ الشيخ النائيني, سيد محمود الشهرودي هو تلميذ الشيخ النائيني. فسأل الشيخ النائيني عن أحد الطلاب, كان ليلة الأربعاء, فسأل أين فلان؟ قالوا في مسجد السهلة. مسجد السهلة معروف جدا يعني, هو تعبيره أنه مو مثل مسجد الجمكران ما في رواية, لكن مسجد السهلة. فالشيخ النائيني هو محتاج احتجاج, بغض النظر ماذا عبارات يتضرب من الشيخ, احتاج احتجاج شديدة على أنه شو يعني يترك طلب العلم يروح على مسجد السهلة. احتج على المسألة
شو هو. لكن كيف شوف صاحب الزمالة المفرد جالس
هذا الفرق. هذا لذلك هو الشيخ النائيني يصير عالم, أما غيره ما يصير عالم يتكلم مثلك. هذه السنة قائمة على ذلك. على كل حال إذا قلنا بوجوب اللطف ها جيد جدا, لكن إذا تزاحم.
لا
إذا تزاحم
ليس
العلم. إذا تزاحم شو حبيبي؟
أنا شيء بصلاة كم سنة كان وما راح الكاظمية وما راح حتى كربلاء من فترة كان يروح
من الشهيد الصدر. الشهيد الصدر ينقل عنه بأنه كان يضيع بالطريق, سوى بيقول أن الشهيد الصدر كان يضيع بالطريق عندما يذهب إلى مكان, يضيع بالطريق لأنه ما يعرف الطرقات, ما يخش كثير من البيت. كان أنا ضمن أخرج الباب ضمن ده بالطريق. فأنا اليوم ضيع بالطريق. أنا
ايش رايك بجمكران بين الهلالين؟
مسجد.
ايش رايك بمسجد جمكران؟
مسجد؟
مسجد لا معلومة انه مسجد.
مسجد. ها؟ ثواب مسجد ولا لا لا من اعتقد بحجر خيرا جعل الله في ذلك الخير ما عندنا مشكلة. الإنسان يعتقد يصيبك على نيتك إن شاء الله تعالى إن شاء الله. هذه العموميات نحن نتكلم لهذه العموميات, ما احنا ما نتكلم بالعموميات في هذه المسائل. من اعتقد بحجر من اعتقد بحجر خيرا الله تعالى يصيبك على نيتك. مراجع ما سمع مراجع أنا, بس الأصل أصل أصل أصل, أصل فكرة جمكران هي منام, هي منام, هي منام, مش علماء, مو صحيح, مو 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 عالم, عالم أحد 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 الصال صالح مو من العلماء. غض النظر ببحثنا لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه هو الثلاثة. الأول أن يكون من فعل الله تعالى, فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم. لماذا؟ لأنه قلنا أن الله تعالى لو لم يفعل لكان ناقضا لغرضه. الثاني أن يكون من فعل المكلف بالفتح, أن يكون من فعل المكلف بالفتح, فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه بالكسر, أن يعرفه إياه ويشعره به ويجيبه عليه. ما أنت من نتيجة وجوب الاقتضاء, وجوب طلب العلم, وجوب كذا, تزاحم العلماء, ترافق العلماء, ترافق مثلا أهل الحسن والخير, وتجتنب أهل السوء, هذا كله ألطاف بك, يجب أن ماذا؟ أن يعلمك بها. والثالث أن يكون من فعل غيرهما, يعني يكون من فعل شخص آخر ثالث كالنبي مثلا, يجب عليه ماذا؟ تبليغ الدين. فهو تبليغ الدين لطف بمن؟ لطف فيك أنت, لكنه من فعله النبي, فمن فعل غيرهما. فهذا ما يشترط في التكليف بمرطوف به العلم, يعني أن الله تعالى يعلم بأن النبي سوف يبلغ الدين, ولا لا يكلفك بلزوم التكليف. بعبارة أخرى, الله تعالى عندما يكلفك بوجوب الصلاة لابد أن يعلم ماذا؟ أن النبي سوف يبلغك بوجوب الصلاة. أما إذا لم يفعل وظيفته مثلا النبي, فحينئذ كيف يكلفك بوجوب الصلاة؟ فلا بد حتى يكون لطفا لك أن شو أو يكلفك بالتكليف, لابد أن يعلم الله تعالى أن واجب عليه اللطف, لابد أن يلطف, أن يلطف بك إن شاء الله. مثل مثلا أنت تبعث شخص حتى يأتي زيد إلى عندك على الغداء, وتعرف أن هذا لن يأتي عندك إلا شو إلا مع نحو من الإكرام والتبجيل, يقول له مولانا نتشرف فيك وما أدري شوف المقام, هذه العبارات. فلا بد حتى تعاقبه على الترك وتثيبه على المجيء أن تكون ماذا؟ عالما بأن هذا الواسطة سوف يفعل هذا شو ما كلف به. ولا إذا واحد ما يعلم بأنه به كيف يتكلف في هذا الأمر له؟ ما هو لعله لن يأتي, فلقدت لغرضك به حاضه.
هذا الكلام في مستضعف؟
ها؟
هذا الكلام في مستضعف؟
شو في مستضعف؟
أقول هذا الكلام يتم بحث المستضعف أصلا ما هو مستضعف.
ليش؟
اللطف لابد على الله سبحانه وتعالى يجعله إلى كل أحد.
سوف يأتي الرد على هذا الإشكال. هذا لا سوف يرد على هذا الإشكال موجود. سوف يرد عليه. سوف يرد عليه فيما يأتي. بعض مش كذا الإشكال. سوف يرد على. سوف يرد عليه. يلزم من ذلك أن يبعث الله تعالى في كل مدينة الإمام وفي ما أدري شوف الموجود هذه العبارات. سوف يرد. سوف يرد عليه فيما يأتي. ال ما ما الشكم بتقول بعد بس نقطة إيه. بعض العلماء مثل ابن ميثم البحراني والفاضل المغداد رضوان الله تعالى عليهما في هذا البحث في هذا القسم الأخير قالوا مضافا إلى إيجاب الله تعالى هذا اللطف على الفاعل الغير لابد أن يثيبه عليه. لماذا؟ أن يعطيه عوض, لأنه ذاك يفعل شيئا هو شو لا يرجع إليه شيء, فلابد أن يكون هناك بحقه ماذا؟ عوضون. طبعا نحن عندنا نقاشات مع هذه المسألة, سوف تظهر هذه النقاشات عندما نشرح قوله قول الماتن ويقبح منه تعالى التعذيب دون مع منع دون الذنب, فإن نحن نعتقد بأنه لا يقبح التعذيب مع منع اللطف كما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.